بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب عشرة النساء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: باب عشرة النساء. العشرة ما يكون بين الزوجين من الوئام والوثاق، حسن المعاملة بعضهم مع بعض، لأن ذلك أدعى للاستمرار الزوجية وغيره من البيوت. إذا سوء العشرة فإنه سبب التفرق بين الزوجين، وسبب لضياع البيوت، وبالتالي سبب لضياع الأولاد، تربية الأولاد إذا تفرق الزوجان وبينهما أولاد ضاعوا. فالعشرة، حسن العشرة هنا خير كبير، وذلك لأن يؤدي الزوج لزوجته حقوقها التي أوجبها الله عليه، وتؤدي الزوجة لزوجها حقوقه التي أوجبها الله عليها مع انقياد النفس وراحة البال، ولا يكون في هذا تمنن، ولا يكون فيه ترفع من بعضهم على بعض. قال الله سبحانه: وعاشروهن بالمعروف. قال سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له، ورجاله ثقات، لكن أعل بالإرسال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان، وأعل بالوقف.
من فساد العشرة فعل المحرم، فعل المحرم للاستمتاع، لأن يأتي الرجل امرأته في دبرها، لأن الدبر محل الخبائث، وأيضا ليس هو محل الحرب الذي هو النبي على الله جل وعلا: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن لا شئتم. فمحل الوقت هو القبر، قبر المرأة. وأما الوقت في دبر المرأة فهو محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، لأنه ليس موضعا في النذر الذي شرع الله سبحانه الجواز، أو الذي هو أعظم مقاصد الزواج، بقاء النسل، فليس له إنسان. وهذا يتنافى مع مقاصد الزواج. والأمر الثاني أنه موضع للقاذورات والأوساخ والنجاسات، والإسلام جاء بالنظافة والطهارة، ولهذا لما نهى نوح عليه السلام قومه عن فعل الفاحشة بالدبر من الرجال قالوا اخرجوا آل نوح من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، دل على أن فعل الرواق وفعل الجماع بالدبر أنه نجاس وأن تركه طهارة، إنهم أناس يتطهرون دمهم بما هو أشد دم لهذا الامتثال بالقتل دم نبي الله وأهله لأنهم يتطهرون عن إتيان الدم، دل على أن فعله نجاة وخبر. وثالثا أن الإتيان بالدبر يوجد الأمراض الفساد اللواط سبب للأمراض الفساد، ومصداق ذلك ما حدث في هذه الزمان من مرض الجيش روع العالم، وبسبب اللواط سبب الزنا بسياح الانتاغين المحافظات على بروتهن اختلاف المياه واختلاف الانجان على هذه المرأة تسبب المرض تسبب المرأة العديد واجهد منها اللواط لأنه موضع خذارة موضع فرش. الله حكيم عليم سبحانه ما خبره إلا لما فيه من الأضرار الفارقة، فإتيان المرأة بذكورها تتوفر في هذه المضار القبيحة، ولهذا صارت كبيرة من كبائر الذنوب توجب اللعن توجب اللعن ملعون واللعن والطرد من هذا رحمة الله، ولا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. وقوله عند الإنسان المرسل هو ما اتفق له الصحابة ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الصحابة، هذا معنى المرسل. وقوله عند هذا دليل على أنه ما هو مجمع على أنه مرسل، إنما هو عند أن يعلم بعضه. ويؤيد هذا أن اللعن لا يكون إلا بتوقيع من الشارع، بل على أن له خطب الرب، ما أحد يتجرأ أن يقول فلان ملعون أو من معه كذا وهو ملعون بدون أن يقول ذلك قادرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الثاني لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا، هذا اللواط في عيال هذا اللواط أو امرأة في جمهورها، وهذا وعيد شديد لا ينظر الله إليه، هذا معناه غضب من الله سبحانه وتعالى، لا ينظر إليه نظر رحمة يسخط عليه، وقول الله لا ينظر إليه هذا جميل على كثيرا من كذلك. كما قال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة لهم عذاب أليم. قول الله لا ينظر إليه هذا يجب على شده التحليل وأنه من كبائر الذنوب، وقرنه قال له صلى الله عليه وسلم مع امتياز الرجل، فدل على انه ياخذ حكم اللواط، انه قليل، فيجب تجنب هذا الشيء والحذر منه، ومن وقع فيه فعليه التوبه الى الله عز وجل وعدم الرجوع الى مثل هذه الجريمه. واذا تكرر منه يعذر، اذا ثبت عليه فانه يعذر تعذيرا بليغا، فان لم يمتنع ولم يمتنع فانه يفصل بينهما، يفصل بينه وبين المراه، انه لا يصلح ان ابقى معه، فيتكفل القاضي ويفرق بينهما ان لم يتب، فيترك هذه الجريمه الشنيعه. ويجب فرضه يمتلك على هذا. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كثرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه، واللفظ للبخاري ولمسلم: فإن استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كثرتها، وكثرها طلاقها.
لا، هذا مسألة الأولى تحريم على الجار. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فدل على أن هذا الجار يتناسى مع كمال الإيمان. العلم هذا الإيمان بالكلية لا يكون كافرا، ولكن يكون ناقص الإيمان، يكون ناقص الإيمان. والأذى محرم المطلق، الأذى محرم للمسلمين، والذين يؤذون المسلمين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، الأذى محرم مطلقا، ولكن إذا كان مع الجار فهو أشد، تحريما، لأن الجار له حق من جملة الحقوق العشرة مذكورة في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي الجنب وصاحب ذي الجنب وابن السبيل وما ابتدى دائما، وجعل للجار حقا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما جاء في دين يقيم الجار حتى ظننت انه سيوريه. فلا يجوز للجار ان يؤذي جاره في اي نوع من انواع الاذى، الاذى بالقول، ان يتكلم عليه بالسبق، او ان يتعدى منه ضرر على جاره، يعني يستعمل في بيته ما يؤذي جاره من رفع الاصوات او كثره الحركات التي تظلم الجيران، وأشد من ذلك أن يستعمل في بيته المنكرات التي تؤذي الجار برفع أصوات الأغاني والمزامير، أو أن يؤذيه بخوارج سريعة، أو أن يحدث في بيته ما يتعدى ضرره على الجار كأن يغلي الشجرة أم تكسر ثانها على الجار، أو يجعل فيه أصوات مزعجة، أن يجعل فيه مكاين لها ضجيج ولها دم يشغلها على الجيران او يطل على جانب وتجرب من خلال الجدران او من خلال النوافذ يطل على جانب ويتطلع الى عوراته او يتسمع اليه يتسمع الى جانب ماذا يقول كل هذه من انواع من الاذى الاذى ممنوع مطلقا وفي حق الجار عند الجار له الحق حتى ولو كان كافرا ولو كان الجار كافرا او حق الجوار كيف اذا كان الجار مسلم كيف اذا كان الجار مسلم قليل الحقوق الجيران ثلاثة أنواع جار له ثلاثة حقوق وهو الجار المسلم القريب له حق الجوار وحق الإسلام وحق الخراج وجار له حقان وهو الجار المسلم غير القريب له حق الجوار وحق الإسلام وجار له حق الراجع وهو الجار غير المسلم له حق الجوار كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يزجار هذه المسألة الأولى المسألة الثانية وهي محل الشاهد للباب صوت من الشاهد على صوت يقبل وصية الرسول صلى الله عليه وسلم من الشاهد صوت بهن خيرا لا يكون لا تعاملوهن الا بما فيه الخير وفي ظل ذلك النهي عن الاساءه الى النساء والمراد بالنساء هنا الزوجات المراد بالنساء هنا الزوجات فان المراه علل صلى الله عليه وسلم هذه الوصيه لان المراه قد ياكل منها شيء يكرهه زوجها فلا يحمله ذلك على أن يضارها وأن يؤذيها لأن المرأة لا بد أن يكون منها شيء مما يكرهه الزوج يدل لها الكلام الجبلة التي جبلت عليها كلام فإنه يقول إن لم يضلع من ضلع هذا عن الكلام فذلك يجب خلق حواء من ضلع هذا كما قال تعالى فخلق منها زوجها حواء خلق كل نفس واحده وخلق بها زوجها وهذا حواء وبين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا كيف ان الله خلق حواء خلقها من ضلع هذا عليه السلام الله على كل شيء قدير كما انه يخلق البشر من الماء فانه خلق ادم من تراب إنه تخلق المرأة من الظلة خلق حواء من الظلة الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى وإن أعوج شيء في الظلة أعلاه دل على أن المرأة فيها عيوب هذا تشبيه من صلى الله عليه وسلم تشبيه من أن المرأة لا بد يكون فيها شيء مما يكرهه من الزوج وهذا بجلة بجلة فيها كما أن الظلع أعوج كذلك المرأة يكون في ذلك فإن أعوج شيء في الظلع أعلى فإن استمتعت به فإن ذهبت تطيبه إن ذهبت تطيب الظل كفر وإن تركت فلا يزال عنك هذا مثال لتعامل الرجل مع امرأته مع ما فيها من سوء القطع إن ذهب يربيها ويكون تعبير هذه الجبلة التي فيها كثرها في الرواية الثانية رواية مسلم وكثرها ثلاثة وإن استمتعت بها استمتعت بها وانتهى عليها فلا تزل إذا تركته لا يزال عليك. لا حيلة فيه. هذه حصلة للمرأة لا يمكن المرأة تقول صابر أبدا كن فيها شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم وجهنا أن نتعامل مع هذا البيت الذي في المرأة أن نتعامل معه بالصبر والحكمة. ولم تجد امرأة في الدنيا ليس فيها شيء من هذا هذه الجزلة هذه طبيعة جزلة. فعلى الرجل يعرف هذا ويقدر وإذا كره منها شيئا فإنه يرضى منها أشياء كثيرة لا يفرق مؤمنة إن كره منها شيئا أحب منها أشياء كثيرة. هذا العوج الذي فيها يقابله مصالح كثيرة وملامح كثيرة والمقصد الدينية تنقر بجانب المصلحة الراجحة. فهذا توجيه منه صلى الله عليه وسلم توجيه حسين وتمثيل عظيم. فشبه المرأة بالضلع الذي إن أردت أن تقيمه كسرته وإن تركته لا يزال عليك. كذلك المرأة إن كانت تصفيها من كل شيء كسرتها يصلها طلاقها وإن استمتعت بها وفيها عوض اصبر عليك. هذا توجيه حكيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال أنزلوا حتى تدخلوا ليلا يعني عشاء لكي تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة. متفق عليه. وفي رواية للبخاري إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا.
نعم هذا الحديث لا يرى فيه حسن في العشرة من الزوج لزوجته وذلك بأن لا يفاجئها وهي على حالة غير منافسة بل عليه أن يتعلم وذلك أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقدموا المدينة فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخلوها الا ليلا يعني عشاء وذلك من اجل ان تنفجر الشعبه وان تحد المغيبه تنفجر ان تسرع شعرها من جمال لانها في غيبه زوجها ما تعتلي نفسها فهي بحاجه الى ان ترقبوها لتسرع شعرها الذي كان سعيدا غير مرسوم وتحد المؤمنات تحد يعني تزيل الشعر الذي يظهر في ازالته شعر العالم وتزيل الشعر الذي يكون المراد بالاحداث هنا ازال الشعر العالم ازالته بالحديده يعني الموت أو يلي شيء يزيله أو لا تزيله في أي شيء. لكن لما قال الأمر أن الشعر يزال في الحديدة قال بشدة المغيبة التي طالت غيبة زوجها كما في الرواية الثانية لأنها إذا طالت غيبة زوجها لا تعتني في نفسها وقد لا تأخذ ما ينبغي أخذه من الشعر أو يأخذه لها يكون ذلك مشولا لا ومنفرا لزوجها فتعطى لها حتى تتهيأ للاستقبال للزوج. أما لو فاجأها بعد طول غيره وهي على هذه الحالة ربما يسبب هذا يجهزها من نفسها
تفيدها هي للآية، وأيضا تسبب نظرة زوجها، هذا يسبب سوء العشرة بين الزوجين. أما لما كان يسبب سوء العشرة بين الزوجين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجنبه واستقامة، هذا من حسن العشرة. فإذا غاب الرجل غيبة قوية فلا يخفف زوجته في الليل وهي على حالة غير مناسبة للاستمتاع، وهذا من كمال هذه الشريعة ومراعاتها لأحوال المسلمين وإزالة ما يسبب الأخرى بين الزوجين. حتى في حجة حتى إذا كانت غيبته خطيرة ما مضى فترة يحصل فيها شيء من الشعر ومن غير ذلك ما لا يتنافى فلا مانع، غير يوم يومين خمس أيام غيبة خطيرة ما يحدث بعدها شيء من الشعر وغيره فلا مانع، إنما المراد الغائب غيبة أو إذا كان يفاجئ أهله لا يتركه ليلا. أما إذا جاء النهار فلا مانع أن يقبل على طول، لأن النهار ما هو وقت نوم ويمكن الزوجة أن تتعين بالليل، يمكن أن تتعين بالليل، خلاف الليل فليس أمامها فرصة لأن الليل وقت النوم وقت الاستيقاظ، فليس أمامها فرصة للتهيئ. لذلك إذا أدنى نهارا فلا بأس أنه يدخل متى شاء، وإذا كان السفر قصيرا فلا بأس أيضا، إنما يؤمر بالتمهل في حالتين، يؤمر بالتمهل في حالتين، إذا كان الحالة الأولى إذا كان السفر طويلا، الحالة الثانية إذا كان الغروب ليلا فإنه لا يخافي أهله، فهذا من أسباب حسن العشرة بين الزوجين. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، أخرجه مسلم.
نعم. من شر الناس يعني أشار الشر على التفضيل، أصلها أشار في الهمزة ثم خذفت الهمزة تفصيلا، شر الناس أي أشار الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى زوجته يعني يخلو ما ويراجعها ويحصل بينهم كلام سري، ويحصل بينهم نظر بعضهم الى بعض مما اباح الله لهم خاصه دون غيرهم، ينظر بعضهم الى عوره البعض، ويحصل فعل الانسان ما هذه امور سريه لا يجوز للرجل ان يتحدث عنها، فيفضح زوجته قال كذا فعلت فيها كذا رايت فيها كذا وما اسمع ذلك، هذا امر سري فانشاؤها من سوء العشره. وكذلك هي ايضا لا تتحدث بهذا، هذه امور سريه خاصه بالزوجين لا يجوز انتشارها بما يترتب على ذلك من الإساءة إلى زوجته إن كان هو الذي أفسد به، أو الإساءة إلى زوجها إن كانت هي التي أفسدت به، فما يدور ما يدور بين الزوجين من الاستمتاع والخلوة أمور تدور بينهما، فلا يجوز إخبار الناس بها. فمن فعل ذلك فهو من شر الناس عند الله سبحانه وتعالى. هذا وعيد شديد على مما تبقى معه العشرة، مما تبقى مع ملاحظته وتجنبه، مع ملاحظته وتجنبه سبب لبقاء العشرة، وعدم تجنبه سبب لسوء العشرة بين الزوجين. فمثل طوف الجوزة عليك أن تكثر أسرارها، ومن حقوق الزوج على الزوجين أن تكثر أسراره لا يتحدث فيها. قالوا إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة، إذا تخالف منه وقالت له رأي جامع فله أن يبين أنه ليس جامع، أنه جامع هذا بالضرورة. هذا إذا التفت وقالت له المغنجة على الدين ويحتاج له فله أن يبين هذا للقاضي، يبينه للقاضي الحاكم من أجل دفع السرة في عمله. وكذلك هي إذا كانت تتمنى عليه وشكاها إلى الحاكم فله أن يبين ما يحصل لها في حال إطباعه إليها من أجل أن يزال هذا الضرر. فهذا للضرورة، ذكره عند الحاكم من أجل الضرورة، وإلا أن تدعو ضرورة فالأصل التحريم أن هذا لا يجب التحدث عنه، لأن بعض الناس الأشرار الذين لا أخلاق لهم يتبجحون في هذه الأمور ويحدثون أصحابهم وزملائهم بما يدور بينهم. هذا إفشاء للسر وخيانة للأمانة ومسبب لسوء العشرة بين الزوجين. نعم.
وعن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا احتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وعلق البخاري بعضه، وصححه ابن حبان والحاكم.
حكيم بن معاوية بن حيلة، ومعاوية بن حيلة صحابي، وابنه حكيم ثاني وبهم حفيده الذي يأتي ببعض الروايات عن بهم بن حكيم على أبيه عن جده. بهم بن حكيم، حكيم بن معاوية بن حيلة، معاوية بن حيلة صحابي، مثل عمرو بن شعيب على أبيه عن جده. وجده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. نعم. أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب للزوج، يعني الزوجة خلقت للتاء كما قال تعالى: خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. خلق منها زوجها، هذا بالتاء. المراد الزوج هنا الزوجة، وهذه لغة القرآن واللغة العربية. أما الزوجة بالتاء هذه عند الغربيين، يكون الإنشاء فرقا بينها وبين الزوج. أما في اللغة وفي القرآن فإن الزوجة بدونها زوج. فقال: تطعمها إلى أكلت، وتكسوها إلى احتسيت، ولا تضرب وجها ولا تقطع ولا تهجر الا بالبيت. هذه من حقوق المراه على زوجها، انه يطعمها مما ياكل، لا يكلف شيء ما يستطيعه، لا يكلف شيء لا يستطيعه، وانما يطعمها مما ياكل هو بنفسه، ولا يكلف من يجيب لك شيئا ما يقصده ولا يستطيع. هذا من عدل الإسلام. يقولوا هنا من حيث ذكرتم لوجودكم ينفق لساعته يدع ان تكون القدر عليه بالحب ان ينفق كل ما شاء الله، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه، فيطعمها مما يطعم هو، حين اطعمها مما يطعم هو هذا هو العدل. اما انه ياكل شيء ويعطيها شيء دونه فلا يظن، ويخص نفسه الى الاجل الطيب والذي وهي يحرمها ولا يجيب لها الا طعاما يسيرا طعاما اقل مما ياكله هو فهذا من الظلم، بل انه يهدي نفسه هذا هو العدل. هذه واحده. الثانيه يكسوها مما يلبس كذلك الملبس يكسوها مثل ما يكسو نفسه من المتوسط أو مما يلبس الفقير إذا كان فقيرا أو مما يلبس الغني إذا كان غنيا، يكسو نفسه في الكسوة إن كان غني يكسوها كسوة غني، إن كان فقير يكسوها كسوة غني، إن كان متوسطا يكسوها كسوة متوسطا، فيساويها بنفسه ولا يتجلد هو الأشياء الفاخرة والكريمة للبسة الأشياء الرديئة والأشياء اللافتة. هذا ظلم. ولا يقدح بالكلام، يقدح بالله جاءت الله جعلت الله أو ما أنت ذلك، لا يستعمل الكلام النادي بل يستعمل كلام القلب وقولوا لله الحسنى. هذا أمور الناس يقول لهم كلام طيبة، فكيف في قراءته عشيرة لا يقول لها كلاما طيبا، لا يقول لها كلاما سيئا تقبيح واللعن والسب والشتم، هذا يثبت سوء العشرة بين الزوجين. ولا يغلب الوجه. الله جل وعلا يقول واللاتي تخافون من دونهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليهن كبيرا. فإذا نشد الزوجة والنشوز معناها أن تمتنع مما يجب عليها، هذا هو النشوز، النشوز أن تمتنع المرأة مما يجب عليها لزوجها من بدل ما يجب عليها لزوجها. فإذا رأى منها ذلك هناك حلول بينها الله سبحانه وتعالى في التدريج، يفعل الأسهل فالأسهل. أولا الوعظ، يعظها ويخوضها بالله عز وجل ويبين الوعيد الوارد في حق المرأة إذا أغضبت زوجها أو منعت شيئا من حقوقها، لأن هذا وعيد كما يأتي بحياتي إن المرأة التي يبيح زوجها سابقا عليها أنها تلعنها الملائكة حتى تسلم، فيغير لها ما ورد من الوعيد في حق المرأة الناس عملها كذلك خلق الناس. فإن لم يبقي الوعي تمرد فإنه يحضرها والهجر الخرق، يعني كلامه لا يسلمها، وايضا يهجرون في المضاجع كيف انه لا ينام معها في الفراش، ينام على فراش اخر، وقيل ينام معها في الفراش ولكن يدري عنها ووليها ظهر حتى تعلم المعاصي، وهذا هو الظاهر يهجرون في المضاجع يعني معناه انه يراجعها لكن يدبر عنها ويوليها ظهره حتى تعلم انها عاصيه تتوب. فان لم تسقي هذه المراه لم ينتقل الى اخيها غير الله واضربوهن، فللزوج ان يضرب زوجته على معصيتها له اذا لم تلقي فيها النصيحة ولم تلقي فيها الهجر ينتقل إلى الغرب ويكون الغرب غير مبرح، يعني لا يكثر عرضا ولا يشد ذيلا، يكون غرضا غير مبرح ولا يجيب على عشر أسواق، لأن الغرب زاد عن عشر أسواق إلا في حدود فيضربها ضربا غير مبرح ويتقي الواجب إذا ضربها يضربها من أي ضربة من بدنها إلا الوجه، لأن الوجه مجمع الحواس، فإذا لو ضربها مع وجهها ربما يؤدي هذا إلى حقها الوقع أو إلى حقها الجامع أو غير ذلك فيتجنب الوجه ويضربها في غير الوجه. فالضرب لا يصار إليه إلا إذا استنفذ ما قبله من البراءه، وأيضاً لا يزاد فيه عن الحد المطلوب ولا يسرق في الضرب، وأيضاً يتجنب الوجه لا يضرب في الوجه ولا يجب الضرب في الوجه من وقع ولا لغير، حتى الوقع الوقع ما يجوز أن تضرب على وجوهه أو أن تقوى وتوسم على وجوهها، الثواب أيضا لا يحصل وضع وجوده، فكيف ببني آدم فكيف ببني المرأة الزوجة فلا يرى بالوجه حال من الأحوال. لا
ولا تهجر إلا في البيت،
عرفنا ما يهجرها ويخرج من البيت في البيت نهائي أن يهجرها في البيت، قول يا ربي لكن يهجر كلامها والملاطفة معها ويعرف عنها ولا يخرج إلى بيت آخر أو يخرجها إلى بيت آخر. نعم.
وعن جابر بن عبد الله قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من جبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، متفق عليه واللفظ لمسلم.
تقدم لنا في أول الباب حكم إسلام المرأة في جبره عن هذا الحرام بإجماع الأمة، حرام بإجماع الأمة أن يأتي الرجل امرأته من جبره ولا يقول هذه الزوج فيها بحلال منه، أي ما هو بحلال منه حرام عليه، ألا يأتيها في جبريل هذا بإجماع الأمة، فإن لا يأتيها في القبر موضع الحرب نساؤكم حرب لكم، أي موضع النسل والولادة، فأتوا حرفكم القبر أن فيكم يعني من أي فيها مقبلة أو مدبرة يأتيها من زبرها، لكن يكون الإلاج يكون الإلاج في القبر لا مانع من ذلك، أو يأتيها من أمامها أو واقفها أو جالسها أو على أي حال، إن الله لا على ذلك، فأتوا حرفكم أن فيكم أي من أي جهة من أي جهة شئتم، لأنها امرأة تستمتع بها، لكن الشيء واحد هو المحرم عليه هو الجماع الأمر الجماع الدبر هذا محرم عليه، أيضا إذا كانت حائضا حرم الله عليه جماع في القبر، فالقبر حلال إلا في حالة الحياة والنبارة، ويسألونك عن التحريم كل هذا فاعتزلوا النساء بالمغرب ولا تقاضوهن حتى تطهرن يعني ينقطع الحيض، فاذا تطهرن بعد انقطاع الحيض فاتوهن من حيث امركم الله من حيث امركم الله اتوهن، وهو الاسلام في القبر، لهذا نهي عن الاسلام الا في محل لم يامر الله به او الذكر والعياذ بالله، فدل هذا على ان للرجل ان يجامع زوجته في قبرها من اي جهه كلها، واباح الله له ذلك وأن يستمتع بكل بدنها إلا الجهاد في الدور فإنه حرام، وإلا الجماع في حالة الحياة النفاس فإنه حرام. وحتى في حالة الحياة النفاس إنما يتجنب القبل وله أن يستمتع في بقية جسمها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر زوجته وهي حائضة تتجه يعني طلع المقدار على قلبها فيستمتع بها صلى الله عليه وسلم ويراجعها. يجوز للرجل يستمتع من زوجته الحائض أو الزوجة دون عدم الجماع في القبل محل مخرج الحيض، تجد النساء في البحرين يعني مخرج الحيض. وأما قول الدبر هذا حرام دائما وابدا، الدبر حرام دائما وابدا في حالة الحيض أو في حالة الصوم دائما وابدا لا يحل. وإنما محل الجماع هو القبل ولا يحرم إلا في حالة الحيض أو حالة النباس. كانت اليهود تعالج في هذا، اليهود الذين كانوا في المدينة، اليهود الذين كانوا في المدينة غالبون في هذا، إن الرجل يأتي امرأته في قبرها من قبره ويقولون إنه إذا فعل ذلك يأتي الولد أحول. الحول هو عيب في العينين، أن يكون الإنسان ينظر إلى أعلى، يكون نظره إلى أعلى بياض يكون في عينه، فهذا هو الحول. وهذا كذب من اليهود، هذا كذب من اليهود واختراع من عندهم. الله جل وعلا يقول فأتوا حرمكم الذي فلا يحرم من المرأة إلا ما حرمه الله سبحانه وتعالى. فتحريمهم من جهة المرأة في قبلها من جهة دقتها هذا اختراع من عندهم كذب على الله. فأنزل الله تكذيبهم بقوله نساؤكم حرب لكم فأتوا حربكم أن لا شئتم. هذا تكذيب لليهود في هذه المقالة أن سماء أنزل الله بها من سلطان. أدل هذا على أن من حق الزوج أنه يأتي زوجته من أي جهة لكن في صمام واحد وهو القبر.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه.
هذا من آداب الجماع عند الإنسان إذا أراد أن يجامع زوجته فإنه يأتي بالولد. شوف كل شيء له ولد حتى الجماع، حتى المسلم بالولد الأوراد الشرعية عند الأكل عند الثور عند النوم عند اليقظة عند الخروج من المنزل عند ركوب الدابة أو التيار عند دخول المسجد عند الخروج منه عند دخول الخلاء عند الخروج منه عند دخول البيت عند الخروج منه. المسلم دائما يلازم الولد وهو ان يقضي بالادعيه الوارده في هذه الاحوال، ومنها اذا اراد المجامعه لله فانه يستحب ان ياتي بهذا الولد فيقول بسم الله يقول بسم الله اذا اراد الجماع تفرقا بسم الله ومفرقا للشيطان. ثم يدعو ويقول اللهم جنبنا الشيطان يعني ابعده عنا وجنب الشيطان ما رزقتنا يعني من الولد. فدل على ان طلب الولد هو المقصود وليس المقصود ذكر طوال الشهوه، وانما المقصود الاعظم هو طلب الولد وطلب الانجاب. فيقول اللهم جنبنا الشيطان يبعده عنا وجنب الشيطان يبعد الشيطان عما رزقتنا من الولد. فيورث على نفسه وعلى زوجته ويورث على المولود الذي يقدر بينهما. خذ الولد والاختيار بذكر الله سبحانه وتعالى والتعصب بذكر الله عز وجل فيه الى الخير ما ذكره صلى الله عليه وسلم، فانه من يقدر بينهما المولود لم يضره الشيطان. اذا دعا بها ذكره فان الله يعصم المولود لان يضره الشيطان بدينه. وقيل عنه الوكيل دينه، الشيطان لا يضر المولود الذي حصن في هذا الدعاء. اما اذا لم ياتي بهذا الدعاء فانه قريب ان الشيطان يلابسه ويجامع معه زوجته ولا يكلمه الشيطان وان يضر المولود ويتسلط عليه. دل على فائدة ذكر الله عز وجل وفائدة الدعاء وعظيم نفعه حتى عند الإمام. فيه هذه الفائدة العظيمة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيب فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم. كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها.
من أعظم حقوق الزوج على زوجته أنها تجيب إذا دعاها للفراش، لأن هذا من أعظم مقاصد الزواج. قضاء الوطن، قضاء الوطن من أعظم منافع الزواج له ولها، ففيه إحساس بالقول بغض البصر كما قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الماء فغير التزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للقلب. فإذا دعاها لهذا العمل الذي فيه هذه المصالح العظيمة يجب عليها أن تجيبه، سواء ولو كانت على التنور، لو كانت على التنور، وفي حديث آخر ولو كانت على ظهر قطر، على ظهر قطر يعني على ظهر البعير غاصب. إذا دعاها على أي حال فإنها يجب عليها أن تجيبه، هذا من حقوقه عليها. وهو أيضا من مصلحتها أن فيه إحفاظا لها وحماية لها من الفاحشة، هذا مشترك نفعه بين الزوجين. وفيه أيضا تقرب حصول الولد بينهما، وفيه إحسان للعشرة وبقاء الزوجية بينهما، فيه مصالح عظيمة فلا يجوز لها ان تمتنع منه، هذا من حقه عليها. كما ان من حقها عليها ان تجامعها، فلو ترك جماعها وطالت المده فلها ان تطالب، هذا حق، حق لها عليها. فهذا مقصد عظيم من مقاصد الزواج، فلا يجوز لها ان تمتنع وتعطل هذه المنافع كلها من أجل ما في المرأة من سوء خلق، يجب عليها أن تمتثل. فإن امتنعت لعنت الملائكة حتى تصبح، أي جعلت عليها الملائكة باللعنة حتى تصبح، وذلك بأمر الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا تلعنها الا بامر الله، واللعن والطرد والابعاد عن رحمه الله، ولا يكون الا على كبيره من كبائر الذنوب. فدل على ان امتناع المراه من زوجها اذا دعاها للفراش وهي ليس لها عذر يمنعها ان ذلك من كبائر الذنوب المستوجبه للعنه الملائكه، ولعنه الملائكه مجابة وفي رواية كان الذي في السماء فهو الملائكة، لأن الملائكة في السماء والله جل وعلا في السماء سابقا عليها يعني غربان عليها، إذا غضب عليها من السماء هذا دليل على أنها فعلت محرما عظيما. ولا يجوز للمرأة أن تمانع إذا طلبها زوجها للاستمتاع بالفراش، بل يجب عليها أن تنتبه لأن هذا من أعظم حقوقه عليها، ولأن في امتناعها سوء عشرة وسببا للتفرق بينهم وضياع الزوجية. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، متفق عليه.
المرأة مطلوب منها التجيل لزوجها، مطلوب منها التجيل لما أباح الله سبحانه وتعالى، ولا تتجيل لما حرم الله، ومن ذلك الوصل، وصل الشعر بشعر، تمتاز بالشعر من غيرها وتصله بشعر راسها كانه منها وهو من غيرها، في هذا غش تدليل ولا يجوز، وهذا كبيره من كبائر الذنوب، لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصله وهي التي تفعل الوصل، والمستوصلة وهي التي تطلب من غيرها أن يصل شعرها بشيء من الشعر، فلعن الوصل والمستوصلة، وهذا يدل على أن الوصل كبيرة من كبائر الذنوب، والوصل عرفنا أن تصل شعرها بشعر آخر ليس لها. وكذلك النامقة، لعن النامقة والمتنمقة، والنامقة هي التي تأخذ شعر حاجبيها، والمتنمقة هي التي تطلب هذا، تطلب من غيرها أن يأخذ شعر حاجبيها، كل منهما ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن هذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى الذي تعهد الشيطان به فقال ولا أرى أمره فلا يغيرن خلق الله. والواشمة والمستوشمة، الواشمة الوشم هو أن تقص جلدها بإبرة، تغرز جلدها بإبرة حتى يسيل الدم، ثم تأتي بالخفر فتضعه في هذا المخرج من أجل أن يبقى لونه أخضر أو أزرق، وقد تسق الجلد مستطيلا وتضع فيه هذا الكحل أو هذه المادة هي تبقى خطا في كفها أو في ذراعها، هذا هو الوجه، وهذا من فعل الجاهلية وهو من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، وهو من كبائر الذنوب، فلا يجوز للرجل ولا للمرأة هذا الوجه. وإذا كان هذا الوجه رسم شيء من شعار الكفار فهو أشد مما يرسمون القليل، النصارى يرسمون القليل في أجسامهم في الوجه، فهذا أشد لأنه شعار الشرك والكفر بالله عز وجل، وإن لم يكن فيه شيء من شعار الكفار فهو محرم كبيرة من كبائر الذنوب، فلا يليق في أي حال من الأحوال، ولا يعتبر هذا من الزينة، فهذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، الوضوء والنار والوشم هذا من تغيير خلق الله، وكذلك الوشم والتبلد في الأسنان هذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، إلا إذا كانت الأسنان معيبة فتصلح أسنانها عند الطبيب لأجل إزالة ما فيها من التشويش فلا بأس، أما إذا كانت أسنانها سليمة ومعتدلة فلا يجوز لها أنها تحدث فيها شيئا بالوسط او بالتبريد، والتبريد ان تجعل بينها فتحات بالفلس، والوسط ان تدرسها بالمبرد حتى تاخذ شيئا منها. كل هذا ممنوح في الاسلام، وكثيرا من كذلك يجرؤ وتغييره بخلق الله سبحانه وتعالى، وملعون من من فعلته، ملعون كل من فعلته.
وعن جذامة بنت وهب رضي الله عنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم.
هذا العجب الذي
قال فضيلة الشيخ: هل يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته في دبرها دون علاج، وإنما فقط باللمس بالذكر دون العلاج؟
لا بس. كل زوجة له حلال، كل زوجة له حلال إلى الوقت الدول.
فضيلة الشيخ: هل المراد الاستمتاع بها على عوج، أي ترضى منها بالمعصية وتسكت على ذلك، أم أنك تتركها تفعل ما تشتهيه؟
لا، السلام بغير ما عليك تكافل الله، سلام عوض يعني في الطبع قبيح، يعني تخالفه في بعض الأمور ولا تأتي على مطلوبة في كل الأمور التي جلسة في معصية الله سبحانه وتعالى التي فيما بينها وبين زوجها، فقط من معصية الله فلا يجوز له أن يصر على ذلك.
فضيلة الشيخ: هل تسمية إتيان الرجل الرجل لواقا ممنوع؟ تسمية إتيان الرجل الرجل لواقا ممنوع، حيث أن هناك من يمنع هذه التسمية بحجة أنها نسبة إلى النبي لوط عليه السلام.
هذا كذب، هذا جاهل مركب، هذا لواط أما لوط عليه السلام فلا يشرك علما عليه الصلاة والسلام، ولسنا نعتمد. ولوط هو ابن أخي إبراهيم، عم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما فعل الزاكرة لا يسمى لواط، هذا هو في كتاب السنة لواط، ولكيان الذكران من العالمين.
فضيلة الشيخ: ما عدا دبر الزوجة أو قبلها في وقت الحيض، ما عدا دبر الزوجة أو قبلها في وقت الحيض، هل يجوز للزوج والزوجة استمتاع كل منهما بالآخر في أي شيء؟
لا، الزوجين يستمتع بعضهما في الآخر إلا إذا حرم الله أو الوضوء أو الوقت في الفرج في حالة الحيض أو الوقت، ومع ذلك سواء لا.
فضيلة الشيخ: ما القول الصحيح في حد اللوطي سواء محصن أو غير محصن؟
صحيح أنه يقتل في كل حال، هذا هو الحق، وهو الذي يجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة أجمعوا على أنه، ولكن اختلفوا في كيفية قتله. فمن من يقول انه يلقى من الشارع ويسمع بالسجاره كما حصل لقول لوط، ومن من يقول انه يحرق في النار وقد حرق ابو بكر وخالد بن الوليد، حرق الوصيه في النار، ومن من يقول انه يقتل بالسيف، وهذا هو المعمول به انه يقتل بالسيف. فعلى كل حال هو يقتل، هذا هو الصحيح وهو الراجح في حجه. نعم. ويقف للفاعل والمفعول به. ولو جبتموه يعمل عمل قوله فاقتل الفاعل والمفعول به. هذا هو الذي يدفع الى الصحابه وعليه الا المحققون وعليه العمل. نعم.
فضيلة الشيخ، آمن شرح معنى قوله لا ينظر الله إليه من منظور عقدي.
في اختلاف النظر إلى الله، وأن ينظر إلى عباده نظر إكرام وإنجلال ورحمة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم وضع الرجل الكحل في عينيه سواء للاستقبال أو التجمل؟
سنة الرجل يحكم، ولكن ما هو كل ليلة بعد ليلة غبت تتعرض وقول الجسم أحسن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الاستحاله كلها. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم أخذ الرجل لشعر ظهره أو ساقيه؟
لا بأس أنه يأخذ شعر بدنه، والمرأة تأخذ شعر بدنها، ما أدري، إنما ممنوع في قتل الرجل أخذ الزهر والعالم نعم. يعني هناك لا لم يجب دليل على من في ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في النهي عن الأصباغ التي تستخدمها المرأة الآن قياسا على تحريم الوشم؟
الأصباغ لا بأس بها، لا بأس إذا تخلط بشنة وغيره، إلا الأصباغ المجمد على العضو أو على الأنقاض تمنع كل الناس، هذه تمنع، لا يجب المرأة تستخدمها لأنها تمنع القرار. أما الأصباغ التي لا جرم لها ولا تتجمد ولا تمنع الناس فلا بأس أن المرأة تستعملها.
فضيلة الشيخ، اليهود المدينة بنو قريظة وقينقاع والنضير من أبناء إسرائيل أم أنهم عرب من قحطان لكن تهودوا؟
لا، هم من بني إسرائيل، يهود المدينة من بني إسرائيل، وجاءوا من المدينة لأنهم كان اليهود والنصارى كانوا متخلفين في جزيرة العرب، كانت الجزيرة مفتوحة منهم، منهم من في المدينة ومنهم من في خيبر ومنهم من في نجران ومنهم من في جبل طيب، فرقين في الجزيرة. فلما جاء الإسلام وجاء الجهاد في سبيل الله وانتصر الإسلام، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من جزيرة العرب، وقال لا يبقى في جزيرة العرب ديانا. فهم من بني إسرائيل اللي كانوا في المدينة من بني إسرائيل. نعم. وجاءوا إليها إلى ينتظرون النبي الذي سيبعث عليه، جاءوا إلى المدينة لأنهم ظنوا أن هذا النبي يكون هاجروا إلى المدينة، فجاءوا ينتظرونه. فلما بعث رأوا أنه محمد صلى الله عليه وسلم وأنه من العرب حسدوا وكفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به حسدا والعياذ بالله، ولعنة الله على الجاهلين. حسبوا يصير من بني إسرائيل يستعملون أو دعوا جهالهم. فلما تبين انه من بني اسماعيل حكموا العرب فكفروا به وهم يعلمون ما الحق وانه رسول الله. نعم.
فضيلة الشيخ،
وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله عليهم. كانوا في الجاهليه اذا تقاتلوا مع العرب قالوا سيبعث النبي ونكون معه ونقاتلكم فنقتلكم. فلما بعد النبي كفروا به وآمن به أعداؤهم من الأوس والخزرج، آمن به أعداؤهم من الأوس والخزرج الذين كانوا يتوعدونهم في الجاهلية. نعم.
فضيلة الشيخ، الجار غير المسلم.
نعم.
الجار غير المسلم كيف يهنى في حالة الفرح والمرض وفي حالة لقائه في الطريق؟
يهنى؟
نعم
يهنى بالشيء من أمور الكفر؟ لا، على أعياد الكفار لا يهنى به، لكن إذا جاء ولد ولا جاء أثمان ولا جاء شيء لا بد من يهنى، خصوصا إذا كان يهنى تأليمه ودعوته إلى الإسلام، ويزار إلى بلد يزار إلى بلد دعوته إلى الإسلام ويحسن إليه الجوار، أما أنا فيه لأن هذا في إظهار الإسلام في المظهر الطيب وبيان شرحه لمجال الإسلام أمام ما يرغب الناس فيه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم لبس الباروكة للمرأة تجملا لزوجها إذا لم يكن لها شعر البتة؟
الباروكة شعر خلالي، الباروكة شعر خلالي ولا يمكن للمرأة البتة لأنه أدخل في الوقت أظهر المرأة كأن هذا الشعر منها وخلاف في البراءة وهذا تدريس، هذا تدريس كريم.
فضيلة الشيخ، متى يقال ذكر الجماع؟ هل أثناء المداعبة أم أثناء العلاج؟
هذه أمور بين الزوجين، يقولون ما يريدون.
فضيلة الشيخ، إذا كان الوشم في مكان لا يرى من الجسم،
لأن البخاري يقول يكره أن يتكلم حالة الجماع، إذا كان في حالة الجماع يكره الكلام
به. فضيلة الشيخ، إذا كان الوشم في مكان لا يرى من الجسم وهو كتابة الاسم فقط وقد قال لا خطباء إن في إزالته أذى، فهل يجوز تركه؟
لا يجوز الوشم في جميع البدن، ما يظهر وما لا يرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعله فهو صغير لخلق الله فلا يجوز، وتجري إزالته إلى عليه التوبة إلى الله والاستغفار، وإذا أمكن أن يزيله بطريقة طبية وجب عليه ذلك، وإذا لم تمكن إزالته فإنه يطلبه مع التوبة والاستغفار.
فضيلة الشيخ، هل يجوز إتيان المرأة وهي حامل؟
هذا هي الحديث الذي وقفنا عليه إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا نزل المني على اليدين أو الفراش؟ هل يلزم غسل اليدين مباشرة أم لا؟
غسلهما من باب النظافة، غسل المني من باب النظافة لا بأس، أما اللغيس فليس لذلك، لكن اللغيس من باب النظافة شيء
طيب. نعم. فضيلة الشيخ، من نسي دعاء الجماع ثم ذكره أثناء الجماع فماذا يفعل؟
أنا رسول الله إذا أراد أن يأتي أراد أن يأتي يعني قبل الجماع، أما وقت الجماع فالكلام مقبول. نعم. لكن يقوله بقلبه لا يتنفر، يقوله بقلبه ولا يحدث
به. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان الرجل حديث عهد بزواج وقال أريد أن تبين لي كيف تجامع، فهل أكون من شرار الخلق؟
نعم.
إذا كان الرجل حديث عهد بزواج وقال أريد أن تبين لي كيف تجامع،
نعم.
فضيلة الشيخ، شخص دفع ثمن بضاعة،
نعم.
قد اشتراها وقام ببيع تلك البضاعة إلى شخص آخر ولكنه قبل أن يملكها ملكا تاما،
لا يملك
البضاعة
حتى يملكها ملكا تاما وحتى يبدوها
فضيلة الشيخ، ذكر أحد الإخوة في كلمة الله عن الذين يزادون عن الحوض يوم القيامة فذكر أن حالق لحيته ممن يزاد عن الحوض لأنه ممن أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالف سنته.
المراد الذين يزادون والعياذ بالله اهل الرده الذين ارتدوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، اما الاوصال الذين لم يرتدوا عنه لا فلا يزادون عن الحوض لانهم يمرون وان كان عندهم معاصي، انما يزادون عن الحوض عن الرده البدع الذي تقتضي العزه والعياذ بالله.
قضية الشيخ
ولا يزالون مرتدين على لا تدري ما لا يحدث بعدك انه لا يزالون مرتدين على اسبابك.
قضية الشيخ شخص اما الناس في منى صلاه العشاء قصرا ونسي انه قاصر للصلاه فقام للركعة الثالثة بعد التشهد ولم يقم معه المأمومون الذين كانوا ينتظرون السلام وظلوا يقولون سبحان الله فلم يعلم الإمام الذي حدث ونسي القصر ثم توهم أنه ربما ترك السجدة فرجع فسجد السجدة الثالثة وأثنائها تذكر القصر فجلس فتشهد وسجد للسهو وسلم فهل صلاته صحيحة وما حكم من قام للركعة الثالثة وقد نوى القصر وماذا عليه؟
صلاته صحيحة يجوز الإمام يجوز القصر فلو أنه استمر وأتم الصلاة لا جلال ذلك وإن رجع سجد سجدتين للسهو لا جلال ذلك يعني رجع إلى القصر وسجد سجدتين عن القيامة الثالثة هذا صحيح على الأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جدامة بنت وهب رضي الله عنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل الموؤودة الصغرى. قال: كذبت اليهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تطهره. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات. وعن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهان عنه القرآن. متفق عليه. ولمسلم: فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد. هذه الاحاديث في مسالتين: المساله الاولى الغيله، والمساله الثانيه العزل. اما المساله الاولى وهي الغيله فمعناها وطء الزوج لزوجته وان ترضع، وهي ترضع تجلب، فإن هذا قد يؤثر على الطفل، فقد يضره ولذلك هم النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه دفعا للضرر عن الرضيع. ولكن لما رأى أن الأمم فارس والروم يفعلونه ولم يضر أولادهم لم ينهى عنه صلى الله عليه وسلم، لأنه تبين له صلى الله عليه وسلم أنه لا يضر فلم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على جواز وضع المرأة المرضعة، أنه يجوز لزوجها أن يطأها وأنه لا محذور فيه. أما المسألة الثانية وهي العدل، معناه أن يجامع زوجته ثم ينزل الخارج الفرج جامعها، فإذا حتى بالإنجاب فإنه يخرجه خارج الفرج لئلا تحمل المرأة. والأحاديث تدل على جوازه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، وأيضا كان الصحابة يفعلونه في المغازي وغيرها، والقرآن ينزل، فلو كان فيه محذور لنهى الله عنه في القرآن ولنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يرد نهي عنه فإنه صلى الله عليه وسلم رد على اليهود لما قالوا إنه وعد، والوعد هو الوعد في الجاهلية هو دفن البنات حيات كراهة لهن، يدفنون البنت يكرهون البنات، فإذا ولد في أحدهم بنت إما أن يتركها تعيش ويكون كارها لها، وإما أن يقتلها بالدفن وهي حية تموت تحت التراب، كما قال جل وعلا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتل، أن يسألهم الله عنها يوم القيامة. وفي الآية الأخرى يقول سبحانه وتعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القول من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون؟ يعني يتركها حية ويهينها، أم يدسه في التراب، يعني المولود الذنب يدسها في التراب حتى تموت؟ هذا شر فكرة والعياذ بالله، ألا ساء ما يجرون. هذا هو الوقت الجاهلية. اليهود تقول إن العزل إنه الوهم، وهذا كذب، لأن الوهم ليس شيء في إنسان موجود حي، قتل نفس حي. أما الوهم ما صار شيء الآن، ما خلق إنسان ولا صار شيء، ليس هو من الوهم. أكذبهم صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على جوازه أنه لا محذور فيه. هذا حاصل ما في حكم العزل لولا ما تريد، وأن الله إن قدر خلق شيء فإن لا أحد يستطيع منعه، وإن لم يقدر شيئا فلا أثر عليه. فليس ذلك لسبب العجل وانما هو لقدر الله سبحانه وتعالى. فالامر راجع الى الله عز وجل وليس هو بسبب العجل او بسبب عدم العجل. الانجاز راجع الى الله سبحانه وتعالى. حتى لو جاء مع الانسان وانزل في الرحم اذا لم يقدره الله لم يكن شيء. انتم تخلقونه فرايتم ما تمنون فانتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ الله هو الذي يخلق ولا احد يمنع خلقه سبحانه وتعالى. ولو كره الانسان ولم يرد الانجاز والله قد قدره لابد ان يقع. هذا فيه التوكل على الله سبحانه وتعالى. لكن يبقى الكلام في قضيه في هذا العصر وهي قضيه تحديد النسل. تحديد النسل هذه فكره جاءت من الكفار يريدون بها تقليل عدد المسلمين فاشاعوا بينهم الارهاب في كثره الاولاد وبيت شح الموارد وقله الارزاق وعدم القدره على تربيتهم. فاشاعوا بين ضعاف الايمان وضعاف العقول استحسان تحديد الاولاد تحديد النسل وهذا امر لا يجوز. وهذا يشبه فعل الجاهليه في قتلهم اولادهم خشيه البقر ولا تقتلوا اولادكم من الله يعني بقر لا يعني او خشيه في الايه الاخرى خشيه املاق فمنع الله من ذلك لان الرزق بيد الله ولا يخلق نفسا الا وقد قدر لها رزقها. وكثره النسل قوة للمسلمين وكثرة النسل قوة أيضا على الإنتاج والعمل. يكثر الأيدي العاملة يكثر الإنتاج عكس ما يقوله أعداء الله ورسوله. لا يجوز رواج هذه الفكرة لا يجوز لا تصديقها ولا العمل بها لأنها تدل على سوء الظن بالله عز وجل وأنه يخلق خلقا ولا يوجد لهم أرزاقا. تعالى الله عن ذلك. فيجب محاربة هذه الفكرة تحذير منها وأن لا يحدد النسل لأن كثرة النسل مطلوبة للإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم حث على تزوج الولود الولود يعني كثيرة الولادة وقال إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. يكثر المسلمون ويكثر الإنتاج والعمل عكس ما يقوله أو يكذبه الكفار ويصدقهم ضعاف الإيمان من المسلمين لأن بعض المسلمين عندهم كل ما يقوله الكفار أنه حق ويقين وأنهم يعجب بأقوالهم وأفكارهم وذلك لضعف إيمانه أو لجهله. أقوال الكفار باطلة ولا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب عشرة النساء.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله باب عشرة النساء. العشرة ما يكون بين الزوجين من الوئام والوثاق حسن المعاملة بعضهم مع بعض لأن ذلك أدعى للاستمرار الزوجية وغير ذلك البيوت ابتداء سوء العشرة فإنه سبب التفرق بين الزوجين، وسبب لضياع الحلول، وبالتالي سبب لضياع الأولاد، تربية الأولاد. إذا تفرق الزوجان وبينهما أولاد ضاعوا، فالعشرة حسن العشرة فيها خير كثير، وذلك لأن يؤدي الزوج لزوجته حقوقها التي أوجبها الله عليه، وتؤدي الزوجة لزوجها حقوقه التي أوجبها الله عليها مع انقياد النفس وراحة البال، ولا يكون في هذا تمنن، ولا يكون فيه ترفع من بعضهم على بعض. قال الله سبحانه: وعاشروهن بالمعروف. قال سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له، ورجاله ثقات، لكن أعل بالإرسال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان، وعل بالوقت.
من فساد العشرة فعل المحرم، فعل المحرم للاستمتاع، لأن يأتي الرجل امرأته في دبرها، لأن الدبر محل الخبائث، وأيضا ليس هو محل الحرب الذي هو النبي على الله جل وعلا: نساءكم حرب لكم فأتوا حرثكم عما شئتم. فمحل الوقت هو القبر، قبر المرأة. وأما الوقت في الدبر، في دبر المرأة، فهو محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، لأنه ليس موضع في النسل الذي شرع الله سبحانه الزواج، أو الذي هو أعظم مقاصد الزواج، بقاء النسل، فليس له إنسان. وهذا يتنافى مع مقاصد الزواج. والأمر الثاني أنه موضع للقاذورات والأوساخ والنجاسات، والإسلام جاء بالنظافة والطهارة، ولهذا لما نهى نوح عليه السلام قومه عن فعل الفاحشة في الدبر هي الرجال، قالوا: أخرجوا آل نوح من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. دل على أن فعل الرواق وفعل الجماع في الزهر أنه نجاح، وأن تركه طهارة، إنه أناس يتطهرون، دمه دماه نجح، دمه لهذا من كتاب فطرته، دمه نبي الله وأهله، لأنهم يتطهرون عن اتيان الزهد، ما دل على ان فعله نجاح وخبر. وثالثا ان الاتيان بالجبر يوجد الامراض الفساد اللواط سبب للامراض الفساده. ومصداق ذلك ما حدث في هذه الزمان من مرض الجيش روع العالم وبسبب اللواط سبب الزنا اتياع النساء غيره في المحافظات على ظروفهن اختلاف المياه واختلاف اختلاف الرجال على هذه المرأة تسبب المرض تسبب المرأة العميد وأشد منها اللواط لأنه موضع حذارة موضع فرش. الله حكيم عليم سبحانه ما حضره إلا لما فيه من الأضرار الفارقة. فإتيان المرأة بجبورها تتوفر في هذه المضار القبيحة ولهذا صارت كبيرة من كبائر الذنوب توجب اللعن توجب اللعن ملعون واللعن هو الطرد أمير هذا رحمة الله ولا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. وقوله محل بالنساء المرسل هو ما اتفق له الصحابه ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الصحابه هذا معنى المرسل. وقوله محل هذا دليل على انه ما هو مجمع على انه مرسل انما هو علا ان يعلم بعضه. ويؤيد هذا ان اللعن لا يكون الا بتوضيح من الشارع بل على ان له فصل الرب لا احد يتجرى ان يقول فلان ملعون او من معه كذا وهو ملعون بدون ان يقول ذلك قادرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الثاني لا ينظر الله إذا رجل أتى رجلا هذا اللواط في عيال الإسلام هذا اللواط أو امرأة تمشي جمهوريها وهذا وعيد شديد لا ينظر الله إليه هذا معناه غضب من الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليه نظر رحمة يسخط عليه وقول الله لا ينظر إليه هذا جميل هذا كثيرا من كذلك. كما قال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة لهم عذاب أليم. قول الله لا ينظر إليه هذا يجب على شدة التحليل وأنه من كبائر الذنوب وقرنه صلى الله عليه وسلم مع نسيان الرجل فدل على أنه يأخذ حكم اللواط أنه قليل فيجب تجنب هذا الشيء والحذر منه ومن وقع به عليه التوبة إلى الله عز وجل وعدم الرجوع إلى مثل هذه الجريمة وإذا تكرر منه يعذر إذا ثبت عليه إنه يعذر تعذيرا بليغا فإن لم يرتجع ولم يمتنع فإنه يفصل بينهما وبين المرأة إنه لا يصلح أن تبقى معه فيتكفل القاضي ويفرق بينهما ان لم يكن هذه الجريمه الشنيعه. ويجب خلقه يمتلئ على هذا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه، واللفظ للبخاري ولمسلم: فإن استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها.
هذا الحديث فيه مسألتان. المسألة الأولى تحريم على الجارة. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فدل على أن هذا الجار يتنافى مع كمال الإيمان. العلم هذا الإيمان بالكلية لا يكون كافرا، ولكن يكون لاحقا الإيمان ولاحقا الإيمان. والأداء محرم المسلم، الأداء محرم للمسلمين، والذين يسون المسلمين والمؤمنات بخير ما اكتشفوا فقد اكتملوا بختارا والاثم مبينا. الأداء محرم مطلقا، ولكن إذا كان مع الجار فهو أشد تحريما، لأن الجار له حق من جملة الحقوق العشرة مذكورة في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي الجنب صاحب الجنب والشريك وما ارتدى دائما، وجعل للجار حقا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما جاء في دين يقيم الجار حتى ظننت انه سيواجهه. فلا يجوز للجار ان يؤذي جاره في اي نوع من انواع الاذى، الاذى بالقول ان يتكلم عليه بالسبب، او ان يتعدى منه ضرر على جاره، يعني يستعمل في بيته ما يؤذي جاره من رفع الاصوات او كثره الحركات التي تظلم الجيران، وأشد من ذلك أن يستعمل في بيته المنكرات التي تؤذي الجار برفع أصوات الأغاني والمجاميل، أو أن يؤذيه بخوارج سريعة، أو أن يحدث في بيته ما يتعدى ضرره على الجار كأن يغلي الشجرة أن تكتب ثانها على الجار، أو يجعل فيه أصوات مزعجة، يعني يجعل فيه مكاين لها ضجيج ولا دم يشغلها على الجيران، أو يطل على جاره ويغلق من خلال الجدران أو من خلال النوافذ، يطل على جاره ويتطلع إلى عوراته، أو يتسمع إليه، يتسمع إلى جاره ماذا يقول. كل هذه من أنواع من الأذى، فالأذى ممنوع مطلقا وفي حق الجار من باب أولى، إن الجار له الحق حتى ولو كان كافرا، ولو كان الجار كافرا هو حق الجوار. كيف إذا كان الجار مسلم؟ كيف إذا كان الجار مسلم قليل؟ على الحقوق الجيران ثلاثة أنواع، جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم القليل له حق حق الجوار حق الإسلام وحق الخراج وجار له الحقان وهو الجار المسلم غير قريب له حق الجوار وحق الإسلام وجار له حق الراجع وهو الجار غير المسلم له حق الجوار هذا يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجبار هذه مسألة الأولى المسألة الثانية وهي محل الشاهد للباب صوت من الشاهد على راس صوت يقبل وصية الرسول صلى الله عليه وسلم من الشاهد صوت بهن خيرا لا يكون لا تعاملهن الا بما فيه الخير وفي ضمن ذلك النهي عن الإساءة الإساءة إلى النساء والمراد بالنساء هنا الزوجات المراد بالنساء هنا الزوجات فإن المرأة عين صلى الله عليه وسلم هذه الوصية لأن المرأة قد يحصل منها شيء يكرهه زوجها فلا يحمله ذلك على أن يضارها وأن يؤذيها لأن المرأة لا بد يحصل منها شيء مما يكرهه الزوج يدل لها الكلام الجدلة التي جبلت عليها فإنه يقول لم يضلع يضلع هذا عن الكلام وذلك بخلق حواء من ضلع آدم كما قال تعالى فخلق منها زوجها حواء خلق كل نفس واحدة وخلق منها زوجها وهذا حواء وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كيف أن الله خلق حواء خلقها من ضلع آدم عليه السلام الله على كل شيء قدير أما أنه يخلق البشر من الماء فإنه خلق آدم من تراب فإنه يخلق المرأة من الظلال يخلق خلق حواء من الظلال وعلى كل شيء قدير عنده شيء سبحانه وتعالى وإن أعوج شيء عنده الظلال أعلان دل على أن المرأة فيها عيون هذا تشبيه من صلى الله عليه وسلم تجديد لأن المرأة لا بد يكون فيها شيء مما يكره من الزوج وهذه جدلة 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 كما أن الضلع أعوج كذلك المرأة يكون في غاية فإن أعوج شيء من الضلع أعلى فإن استمتعت به فإن ذهبت تطيبه إن ذهبت تطيب الضلع كثر وإن تركت فلا يزال عنك هذا مثال لتعامل الرجل مع امرأته مع ما فيها من سوء الطبع إن ذهب يربيها ويكون تعبير هذه الجبلة التي فيها كثرها الرواية الثانية رواية مسلم وفتوى طلاقا فتوى طلاقا وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عيون كما تزلت إذا تركته لا يزال عليك لا حيلة فيه هذه حصلة للمرأة لا يمكن المرأة تكون صابرة أبدا كن فيها شيء فالرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم وجهنا أن نتعامل مع هذا البيت الذي في المرأة أن نتعامل معه بالصبر والحكمة ولم تجد امرأة لم تجد امرأة في الدنيا ليس فيها شيء من هذا هذه الجبلة هذه طبيعة جدا فعلى الرجل يعرف هذا ويقدر وإذا كره منها شيئا فإنه يرضى منها أشياء كثيرة لا يفرق مؤمنة إن كره منها شيئا أحب منها أشياء كثيرة هذا العوج الذي فيها يقابله مصالح كثيرة وملامح كثيرة ومفسدة دينية تنقر بجانب المصلحة الراجحة. فهذا توجيه منه صلى الله عليه وسلم توجيه حكيم وتمثيل عظيم. فشبه المرأة بالضلع الذي إن أردت أن تقيم وتشرب وإن تركته لا يزال عليك. كذلك المرأة إن أردت تربيها تصفيها من كل شيء كسرتها يصلها طلاقها، وإن تنبهت بها وفيها عيوب تصبر عليه. هذا توجيه الحكيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعن جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أنزلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء، لكي تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا.
نعم، هذا الحديث أيضا فيه حسن العشرة من الزوج لزوجته، وذلك بأن لا يفاجئها، لأن لا يفاجئها وهي على حالة غير مناسبة، بل عليه أن يتعلم. وذلك أنه كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فقدموا المدينة فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخلوها الا ليلا، يعني عشاء، يعني عشاء على، وذلك من اجل ان تنتشر الشعبه وان تحد المغيبه. تنتشر ان تتبع شعرها من جمال، لانها في غيبه زوجها ما تعتني نفسها، فهي بحاجه الى ان ترغب بها لتتبع شعرها الذي كان شعيدا غير مرشوف، وتحد المريبة، تحد يعني تزيل الشعر الذي يظهر في إزالته، شعر العالة، وتزيل الشعر الذي يكون المراد به الإحداث هنا إزالة الشعر العالة، إزالته بالحديدة يعني الموت، أو يرد شيء يزيله، أو لا تزيله في أي شيء. لكن لما قال الأمر إن الشعر الزائد الحديدة قال بشيء. المغيبة التي طالت غيبة زوجها، التي طالت غيبة زوجها كما في الرواية الثانية، لأنها إذا طالت غيبة زوجها لا تعتني إلى الصيام، قد لا تأكل ما ينبغي أكله من الشعر أو يأكلها، يكون ذلك مشوها لها ومنفرا لزوجها، فتعطى المهنة حتى تتهيأ لاستقبال الزوج. أما لو فاجأها بعد طول الطول غيره وهي على هذه الحالة، ربما بسبب هذا يفيدها من ناحية، وأيضا يسبب نظرة زوجها، هذا يسبب سوء العشرة بين الزوجين. أما لما كان يسبب سوء العشرة بين الزوجين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجنبه واستقبال، هذا من حسن العشرة. فإذا غاب الرجل غيبة قوية فلا يفاجئ زوجته بالليل وهي على حالة غير مناسبة للاستمتاع، وهذا من كمال هذه الشريعة ومراعاتها لأحوال المسلمين وإزالة ما يسبب النظرة بين الزوجين حتى تحب. حتى إذا كانت غيبته خطيرة ما روى غزرة يحصل فيها الكيس من الشعر غير ذلك ما لا يتنافى فلا مانع، غير اليوم يومين خمس ايام غير قصيره ما يحدث بعدها شيء من الشعر وغيره فلا مانع، انما المراد يغادر عدته او اذا كان يغادر اهله لا يتركه ليلا. اما اذا جاء بالنهار فلا مانع يقبل على طبيعه لان النهار له وقت نوم ويمكن الزوجة أن تتعين بالليل، يمكن أن تتعين بالليل، خلاف الليل فليس أمامها فرصة لأن الليل وقت النوم وقت الدراسة فليس أمامها فرصة للتهيئ، لذلك إذا أدنى نهارا فلا بأس أنه يدخل متى شاء، وإذا كان السفر قصيرا فلا بأس أيضا، إنما يؤمر بالتمهل في حالتين، يؤمر بالتمهل في حالتين، إذا كان الحالة الأولى إذا كان السفر طويلا، الحالة الثانية إذا كان الغروب ليلا، فإنه لا يخالف أهله، فهذا من أسباب حسن الحصار غير الزوجين. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، أخرجه مسلم.
نعم. من شر الناس يعني أشرهم شرها، شرها أي تفضيل، أصلها أشر بالهمزة ثم خذفت الهمزة تفصيلا، شر الناس أي أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى زوجته، يعني يخلو معها ويراجعها ويحصل بينهم كلام سري، ويحصل بينهم نظر بعضهم إلى بعض مما أباح الله لهم خاصة دون غيرهم، ينظر بعضهم إلى عورة البعض، ويحصل فعل وإنسان، هذه أمور سرية لا يجوز للرجل أن يتحدث عنها، فيفضح زوجته، قال كذا، فعلت فيها كذا، رأيت فيها كذا، وما أسمع ذلك. هذا أمر سري، فإن شاءها من سوء العشرة، وكذلك هي أيضا لا تتحدث بهذا، هذه الأمور السرية خاصة بالزوجين، لا يجوز إفشاؤها بما يترتب على ذلك من الإساءة إلى زوجته، إن كان هو الذي أفشى السر، أو الإساءة إلى زوجها إن كانت هي التي أجل. فما يدور ما يدور بين الزوجين من الاستمتاع والخلوة أمور تدور بينهما، فلا يجوز إخبار الناس فيها، فمن فعل ذلك فهو من شر الناس عند الله سبحانه وتعالى، هذا وعيد شديد على مما تبقى معه العشرة، لا تبقى مع ملاحظته وتجنبه، مع ملاحظته وتجنبه سبب لبقائه، وعدم تجنبه سبب لسوء العشرة بين الزوجين، ومن حقوق الزوجة عليك أن تكتم أسرارها، ومن حقوق الزوج على الزوجين أن تكتم أسراره لا يتحدث فيها، قالوا إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة، إذا تخالف منه وقالت إنه ما يجامع فله أن يبين إنه يجامع، هذا بالضرورة، هذا إذا التفتت وقالت إنه ما يجامع على يديه ولا ويحتاج إلى فله أن أن يبين هذا للقاضي، يبينه للقاضي الحاكم من أجل دفع السر في عمله. وكذلك هي إذا كانت تتمنى عليه تسيء إليه وشكاها إلى الحاكم فله أن يبين ما يحصل منها في حال إضغاره إليها من أجل أن يزال هذا الضرر. فهذا للضرورة، ذكره عند الحاكم من أجل الضرورة، وإذا لم تدعو ضرورة فالأصل التحريم أن هذا لا يجوز التحدث عنه، لأن بعض الناس الأشرار الذين لا أخلاق لهم يتدجحون في هذه الأمور ويحدثون أصحابهم وزملائهم بما يجوز بينهم. هذا الإفشاء للسر وخيانة للأمانة ومسبب لسوء العشرة بين الزوجين. نعم.
وعن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وعلق البخاري بعضه، وصححه ابن حبان والحاكم.
حكيم بن معاوية بن حيلة، ومعاوية بن حيلة صحابي، وابنه حكيم ثاني وبهم حفيده الذي جاء في بعض الروايات عن بهم بن حكيم على أبيه عن جده. بهم بن حكيم، حكيم بن معاوية بن حيلة، معاوية بن حيلة صحابي، مثل عمرو بن شعيب على أبيه عن جده. وجده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب للزوج، يعني الزوجة خلقت ستة، كما قال تعالى: خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. ماذا زوجها؟ خلق منها زوجها، هذا بالساعة. المرأة الزوج هنا زوجة، وهذه لغة القرآن واللغة العربية. أما الزوجة بالساعة عند الغربيين يكون بالساعة فرقا بينها وبين الزوج، أما في اللغة وفي القرآن فإن الزوجة بدونها زوج. فقال: تطعمها إلى أكل وتكسوها إلى أكل، ولا تضرب وجها ولا تقطع ولا تهجر الا بالبيت. هذه من حقوق المراه على زوجها، انه يطعمها مما ياكل، لا يكلف شيء ما يستطيعه، وانما يطعمها مما ياكل هو بنفسه، ولا يكلف من يجيب لدينا ما يأكل ولا يستقبله. هذا من عدل الإسلام، يأكلهن من حيث يسألهم لوجههم. ينفق لساعته من دعمه، كل ما قدر عليه من حب ينفق كل ما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، فيطعمها مما يطعم هو، إذا أطعمها مما يطعم هو هذا هو العدل. أما أنه يأكل شيء ويعطيها شيء دونه فلا يأكل، ويخص نفسه إلى الأكل الطيب والذي روحي يحرمها ولا يجيب لها طعام يسير أو طعام أقل مما يأكله هو فهذا من الظلم، بل يستويها في نفسه، هذا هو العدل. هذه واحده. الثانيه يكسوها مما يلبس، كذلك المذهب يكتبها مثل ما يكتبها من المتوسط او من ما يلبس الفقير اذا كان فقيرا او مما يلبس الغني هذا غني يساوي ادرك في الكتب ان كان غني يكتبها كتب الغني ان كان فقير يكتبها كتب الغني ان كان متوسطا يكتبها كتب المتوسط فيساويها بنفسه ولا يتجلد هو الاشياء الفاخره والكريمه يلبس الاشياء الرديئه والاشياء اللامه على الغرب ولا يقدح بالكلام يقدح بالله جاءت الله جعلت الله او ما عدا ذلك لا يستعمل الكلام النادي بل يستعمل كلام القلب وقولوا لله الحسنى هذا امور الناس يقول لهم كلام طيبا فكيف في قراءتهم عشيرتهم لا يقول لها كلاما طيبا لا يقول لها كلاما سيئا تقبيح واللعن والسب والشتم هذا يثبت سوء العشره بين الزوجين ولا يغلب الوجه الله جل وعلا يقول واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليهن كبيرا فإذا نشد النشوز والنشوز معناها أن تمتنع مما يجب عليها هذا هو النشوز النشوز أن تمتنع المرأة مما يجب عليها لزوجها من بدل ما يجب عليها لزوجها فإذا رأى من ذلك هناك حلول بينها الله سبحانه وتعالى في التدريج يفعل الأسهل فالأسهل أولا الموعظة يعظها ويخوضها بالله عز وجل ويبين الوعيد الواجب في حق المرأة إذا أغضبت زوجها أو منعت شيئا من حقوقها لأن هذا وعيد كما يأتي في هذه المدينة إن المرأة الذي يبيح زوجها سابقا عليها أنها تلعبها الملائكة حتى تسرق فيغير لها ما ورد من الوعيد في حق المرأة الناس لعلها تسرق فإن لم يبقي الوعي تمرد فإنه يحضرها والهجر الخرق يعني يسرق كلاما لا يسلمها وايضا اهجروهن في المضاجع قيل انه لا ينام معها في الفراش ينام على فراش اخر وقيل ينام معها في الفراش ولكن يدع عنها ووليها ظهر حتى تعلم المعاصي وهذا هو الظاهر اهجروهن في المضاجع يعني معناه انه يراجعها لكن يدبر عنها ويوليها ظهره حتى تعلم انها عاصيه تتوب فان لم تبقي هذه المرحله ينتقل الى الاخيره ويغلق واضربوهن فللزوج ان يغلق زوجته على معصيتها له اذا لم تبقي بها النصيحه ولم تبقي بها الهجر ينتقل الى الضرب ويكون الضرب غير مبرح يعني لا يكثر عرضا ولا يشد جلدا يكون ضربا غير مبرح ولا يجيك على عشر اسواق لانه ما يزاد عن عشر اسواق الا في الحدود فيضربها ضربا غير مبرح ويتقي الواجب اذا ضربها يضربها من اي موضع من بدنها الا الوجه لان الوجه يجمع الحواس فاذا لو ضربها مع وجهها ربما يؤدي هذا الى حقها البقر او الى حقها السامع او غير ذلك فيتجنب الوجه ويضربها في غير الوجه فالضرب لا يقام اليه الا اذا استنفد ما قبله من البراهين وايضا لا يزال فيه عن الحد المطلوب ولا يشرك بالضرب، وأيضا يتجنب الوجه، لا يضرب بالوجه، ولا يجب الضرب بالوجه من مرأة ولا بالوجه حتى الجواب. جواب ما يجوز أن تضرب على وجوهها أو أن تقوى وتوسم على وجوهها. الجواب أيضا لا يحصل وضعها بوجوهها. فكيف بك يا آدم؟ فكيف بك المرأة الزوجة؟ فلا يرى الوجه حاجة من الأخوات. لا،
ولا تهجر إلا في البيت.
عرفنا ما يهجر، ما يهجرها ويخرج من البيت في البيت دائما، بل يهجرها في البيت، هو جاء في البيت لكن يهجر كلامها والملاطفة معها ويعجب عنها، ولا يخرج إلى بيت آخر أو يخرجها إلى بيت آخر. نعم.
وعن جابر بن عبد الله قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من جبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
تقدم لنا في أول الباب حكم الإسلام في جبره عن هذا الحرام بإذلاع الأمة، حرارهم بإجماعهم أن يأتي الرجل امرأته في مثله، ولا يقول هذه الزوج هذه حلال لي، ما هو حلال لي، حرام عليك، فلا يأتي هذه في جبره، هذا بإجماع الأمة. فإن لا يأتيها في القبر الموضع الآخر، نساؤكم حرث لكم أي موضع النسل والولادة، فأتوا حرثكم والقبل أن يأتيكم، يعني من أي فيها مقبلة أو مدبرة، يأتيها من دبرها، لكن يكون الإلاج في القبل، يكون الإلاج في القبل لا مانع من ذلك، أو يأتيها من أمامها أو وارثها أو جارتها أو على أي حال، إن الله لا على ذلك، فأتوا حرثكم أن يأتيكم أي من أي جهة، من أي جهة شئتم، لأنها معكم تستمتع بها، لكن شيء واحد هو المحرم عليه، هو الجماع بالمرأة، الجماع بالزوج، هذا محرم عليه. أيضا إذا كانت حائضا، قد حرم الله عليه جماع في القبر، فالقبر حلال إلا في حالة الحياة والنبالة. ويسألونك عن المحيط، قل هذا اعتزلوا النساء بالمحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني ينقطع الحيض، فإذا تطهرن بعد انقطاع الحيض فأتوهن من حيث أمركم الله، من حيث أمركم الله أتوهن، وهو الإسلام في القبر، وفي هذا لا ينعى الإسلام إلا في محل لم يأمر الله به أو الزبر والعياذ بالله. فدل هذا على أن للرجل أن يجامع زوجته في قبرها من أي جهة كنت، وأباح الله له ذلك، وأن يستمتع بكل بدنها إلا البلاد في الزبر فإنه حرام، وإلا الجماع في حالة الحياة النفاس فإنه حرام، وحتى في حالة الحياة النفاس إنما يتجنب القبل الأرض، وله أن يستمتع في بقية جسمها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر زوجته أن يحارب تتجه، يعني تضع مقدار على فرجها فيستمتع بها صلى الله عليه وسلم ويضاجعها، يجوز للرجل يستمتع من زوجته الحارب أو الزوجة دون عدم الجماع في القبل محل مخرج الحيض، تجد النساء في المحيط يعني مخرج الحيض. واما قول الدبر هذا حرام دائما وابدا، الدبر حرام دائما وابدا في حاله الحيض او في حاله الصوم دائما وابدا، لا يحل وإنما محل الاجتماع هو القبل ولا يحرم إلا في حالة الحياة أو حالة النبات فقط. كانت اليهود تعادل في هذا، اليهود الذين كانوا في المدينة، اليهود الذين كانوا في المدينة غالبون في هذا، إن الرجل يأتي امرأته في قبلها من جبره ويقولون انه اذا فعل ذلك ياتي الولد احول. الحول هو عيب في العينين، ان يكون الانسان ينظر الى اعلى، يكون نظره الى اعلى فيغلب يكون في عينين، فهذا هو الحول. وهذا كذب من اليهود، هذا كذب من اليهود واختراع من العينين. الله جل وعلا يقول لا تحرمكم النبي، فلا يحرم من المرأة إلا ما حرمه الله سبحانه وتعالى. فتحريمه من جهة المرأة في قبلها من جهة دقتها هذا اختراع من عنده كذب على الله. فأنزل الله تكذيبه بقوله نساؤكم حرب لكم فأتوا حربكم ألا شئتم. هذا تكذيب لليهود في هذه المقالة على الاجتماع من الله بها من سلطان. فدل هذا على أن من حق الزوج أنه يأتي زوجته من أي جهة لكن في اهتمام واحد وهو القبر.
نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه.
هذا من آداب الاجتماع، عند الإنسان إذا أراد أن يجامع زوجته فإنه يأتي بالود، كل شيء الود في الجماع، حتى المسلم بالود في الأوراد الشرعية عند الأكل عند الثور عند النوم عند اليقظة عند الخروج من المنزل عند ركوب الدابة أو السيارة عند دخول المسجد عند الخروج منه عند دخول الخلاء عند الخروج منه عند دخول البيت عند الخروج منه. المسلم دائما يلزم الود، وهو ان يقضي بالادعيه الوارده في هذه الاحوال، ومنها اذا اراد ان يجامع الجميع فانه يستحب ان ياتي بهذا الود فيقول بسم الله، يقول بسم الله اذا اراد الجماع تفرقا بسم الله ومفرقا من الشيطان، ثم يكرم ويقول اللهم جنبنا الشيطان يعني ابعده عنا وجنب الشيطان ما رزقتنا يعني من الولد. فدل على ان طلب الولد هو المقصود، وليس المقصود ذكر الله الشهوه، وانما المقصود الاعظم هو طلب الولد وطلب الانجاب. ويقول اللهم جنبنا الشيطان يبعده عنا وجنب الشيطان على يبعد الشيطان عما رزقنا من الولد، فيورد على نفسه وعلى زوجته ويورد على المولود الذي يقدر بينهما خذ الولد والاختيار بذكر الله سبحانه وتعالى والتحكم بذكر الله عز وجل فيه الى الخير لا نسمى ذكره صلى الله عليه وسلم، فإنه من يقدر غيره مرور لم يضره الشيطان. إذا دعا بها نسمع فإن الله يعظم المرور لأن يضره الشيطان بدينه. وقيل أيضا وقيل ذلك الشيطان لا يضر المرور الذي حصن الذي حصن في هذا الدعاء. أما إذا لم يأتي بها الإسلام فإنه حريم أن الشيطان يلابسه ويجامع معه زوجته ولا يجنبه الشيطان وأن يمر فالمولود يتسلط عليه دل على فائدة ذكر الله عز وجل وفائدة الدعاء وعظيم نفعه حتى عند الإمام. فيه أي فائدة العظيم لا.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيب فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم: كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها.
من أعظم حقوق الزوج على زوجته أنها يجيب إذا دعاها للفراش، لأن هذا من أعظم مقاصد الزواج. قضاء الوطن، قضاء الوطن من أعظم منافع الزواج لها له ولد، ففيه إحساس إظهار الغض البصر كما قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الماء فغير التزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للقلب. فإذا دعاها لهذا العمل الذي فيه هذه المصالح العظيمة يجب عليها أن تجيبه، سواء ولو كانت على التنور، لو كانت على التنور، وفي حديث آخر ولو كانت على ظهر قطر، على ظهر قطر يعني على ظهر البعير غاصب. إذا دعاها على أي حال فإنها يجب عليها أن تجيبه، هذا من حقوقه عليها. وهو أيضا من مصلحتها فيه إرهابا لها وحماية لها من الفاحشة، هذا مشترك نفعه بين الزوجين. وفيه أيضا تقرب فصول الولد بينهما، وفيه إحسان للعشرة وبقاء الزوجية بينهما، فيه مصالح عظيمة فلا يجوز لها أن تمتنع منه، هذا من حقه عليها. كما أن من حقها عليها أن تجامعها، فلو طلب الجماعة وطالت المدة فلها أن تقالب، هذا حق، حق لها عليها. فهذا مقصد عظيم من مقاصد الزواج، فلا يجوز لها أن تمتنع وتعطل هذه المنافع كلها من أجل ما في المرأة من سوء خلق، يجب عليها أن تمتثل. فإن امتنعت لعنت الملائكة حتى تصبح، أي جعلت عليها الملائكة باللعنة حتى تصبح، وذلك بأمر الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا تلعنها الا بامر الله، واللعن والطرد والابعاد عن رحمه الله، ولا يكون الا على كبيره من كبائر الذنوب. ودل على ان امتناع المراه من زوجها اذا دعاها للفراش وهي ليس لها عذر يمنعها ان ذلك من كبائر الذنوب المستوجبه للعنه الملائكه، ولعنه الملائكه مجابة. وفي رواية كان الذي في السماء وهم الملائكة، لأن الملائكة في السماء والله جل وعلا في السماء ساقطا عليها يعني غضبان عليها، إذا غضب عليها من في السماء فهذا دليل على أنها فعلت محرما عظيما. ولا يجوز للمرأة أن تمانع إذا طلبها زوجها للاستمتاع للفراش، بل يجب عليها ان تنتبه، لان هذا من اعظم حقوقه عليها، ولان في امتناعها سوء عشره وسببا للتفرق بينهم وضياع الزوجيه. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، متفق عليه.
المرأة مطلوبة منها التجيل لزوجها، مطلوبة منها التجيل لما أباح الله سبحانه وتعالى، ولا تتجيل لما حرم الله. ومن ذلك الوصل، وصل الشعر بشعر، تمتاز بشعر من غيرها وتصله بشعر رأسها كأنه منها وهو من غيرها، في هذا غش تدليل ولا يدري. وهذا كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة، وهي التي تفعل الوصل، والمستوصلة وهي التي تطلب من غيرها أن يصل شعرها بشيء من الشعر، فلعن الواصلة والمستوصلة. وهذا يدل على أن الوصل كبيرة من كبائر الذنوب، والوصل عرفنا أن تصل شعرها بشعر آخر ليس لها. وكذلك النامقة، لعن النامقة والمتنمقة، والنامقة هي التي تأخذ شعر حاجبيها، والمتنمقة هي التي تطلب هذا، تطلب من غيرها أن يأخذ شعر حاجبيها. كل منهما ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن هذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى الذي تعهد الشيطان به، فقال ورآه أمره فلا يغيرن خلق الله. والواشمة والمستوشمة، الواشمة الوشم هو أن تبص جلدها بإبرة، تغرز جلدها بإبرة حتى يسيل الدم، ثم تأتي بالكحل تضعه في هذا المغرز من أجل أن يبقى لونه أخضر أو أزرق، وقد تسق الجلد مستطيلا وتضع فيه هذا الكحل أو هذه المادة، هي تبقى خطا في كفها أو في ذراعها. هذا هو الوجه، وهذا من فعل الجاهلين، وهو من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، وهو من كبائر الذنوب، فلا يجوز للرجل ولا للمرأة على الوجه. وإذا كان هذا الوجه رسم شيء من شعار الكفار فهو أشد، مما يرسمون الصليب، النصارى يرسمون الصليب في أجسامهم بالوجه، وهذا أشد لأنه شعار الشرك والكفر بالله عز وجل. وإن لم يكن فيه شيء من شعائر الكفار فهو محرم كبيرة من كبائر الذنوب، فلا يجوز في أي حال من الأحوال، ولا يعتبر هذا من الزينة، فهذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. الوصل والنار والوشم هذا من تغيير خلق الله، وكذلك الوشم والتبلد في الأسنان هذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، إلا إذا كانت الأسنان معيبة فتصلح أسنانها عند الطبيب لأجل إزالة ما فيها من التشويه فلا بأس. أما إذا كانت أسنانها سليمة ومعتدلة فلا يجوز لها أنها تحدث فيها شيئا بالوشر أو بالتبريد، والتبريد أن تجعل بينها ذات حال بالفلس، والوشر أن تدعيها بالنظرة حتى تأخذ شيئا منها. كل هذا ممنوع في الإسلام، كبيرة من كبائر الذنوب وتغييرهم بخلق الله سبحانه وتعالى، وملعون من فعل ذلك، ملعون كل من فعل ذلك.
وعن جذامة بنت وهب رضي الله عنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي، رواه مسلم.
هذا الأجر من الباب الخارج.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته في دبرها دون علاج، وإنما فقط باللمس بالذكر دون العلاج؟
لا، كل زوجته له حلال،
إلا الوقت الدبر. فضيلة الشيخ، هل المراد الاستمتاع بها على عوج، أي ترضى منها بالمعصية وتسكت على ذلك، أم أنك تتركها تفعل ما تشتهيه؟
لا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عوض يعني في الطبع قبيح، يعني تخالف في بعض الأمور ولا تأتي على مطلوبة في كل الأمور التي ليست في معصية الله سبحانه وتعالى، التي فيما بينها وبين الزوج فقط.
فضيلة الشيخ، هل تسمية إتيان الرجل لواقا ممنوع؟ تسمية إتيان الرجل لواقا ممنوع، حيث أن هناك من يمنع هذه التسمية بحجة أنها نسبة إلى النبي لوط عليه السلام.
الرجاء المركب، هذا ما ينسب الى لوط عليه السلام. هذا الوارث هو الذي يفعل يسمى لوطي من الوارث. اما لوط عليه السلام فلا يشرك علما عليه عليه الصلاه والسلام، ورزق الاعتمد. ولوط هو ايضا اخ ابراهيم، عم ابراهيم عليه الصلاه والسلام. أما فعل ذات الآلاء يسمى رواق، هذا هو في كتاب السنة رواق وإتيان الذكران من العالمين.
فضيلة الشيخ، ما عدا دبر الزوجة أو قبلها في وقت الحيض، ما عدا دبر الزوجة أو قبلها في وقت الحيض، هل يجوز للزوج والزوجة استمتاع كل منهما بالآخر في أي شيء؟
لا، من زوجين يستمتع بعضهما في الآخر إلا بما حرم الله، وهو الوضع في الجبر أو الوضع في الفرج في حالة الحيضان، ومع ذلك سواء.
فضيلة الشيخ، ما القول الصحيح في حد اللوطي سواء محصن أو غير محصن؟
صحيح انه يقتل في كل حال، هذا هو الذي يجمع عليه الصحابه رضي الله عنهم. الصحابه اجمعوا على انه ولكن اختلفوا في كيفيه قتله، منهم من يقول انه يلقى من الشارع او يسمع من الحجاره كما حصل لقول لوط، ومنهم من يقول انه يحرق في النار وقد حرق ابو بكر وخالد بن الوليد، حرق في الوصيه بالنار، ومنهم من يقول انه يقتل بالسيف، وهذا هو المعمول به انه يقتل بالسيف. فعلى كل حال هو هذا هو الصحيح وهو الراجح في حده. نعم، يقتل الفاعل والمفعول به، ولو جبتموه نعم العمل قوله فاقتل الفاعل والمفعول به، وهذا هو الذي يجمع عليه الصحابه وعليه
الا الا المحققون وعليه العمل. نعم. فضيلة الشيخ، امن شرح معنى قوله لا ينظر الله اليه من منظور عقدي؟
في النظر الى الله، وان ينظر الى عباده الله بالكرام وانزلاله ورحمه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم وضع الرجل الكحل في عينيه سواء للاستقبال او التجمل؟
سنة ان الرجل يحكم، ولكن ما هو كل ليلة بعد ليلة تستحر ويحكم، وقول المجلس احكم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الاستحاله. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم أخذ الرجل لشعر ظهره أو ساقيه؟
لا بأس أن يأخذ شعر ظهره ويأخذ شعر ظهره هذا إنما ممنوع في حق الرجل أخذ اللحية والعالمين هذا محرم حق الرجل والمرأة هذا محرم عليها اللمس وأخذ شعر الحاجبين وفي شعر الوجه خلاف لنا أهل العلم هل هو من اللمس أو لا وأما ما عدا ذلك سائل بدنيا خطيرة ذراعية سائل بدنيا لا نستفيد في النور أو الفرج لنا كل على ذلك في النور أو الرياء نعم يعني هناك لم يجد دليل على من في ذلك نعم وكان الإمام أحمد رحمه الله يفعل كما روي عنه نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في النهي عن الأصباغ التي تستخدمها المرأة الآن قياسا على تحريم الوشم؟
الأصباغ لا تستخدمها، هذا إذا تخضر بالقبار بشنة وغيرها، إلا الأصباغ التي تجمد على العضو أو على الأبطال تمنع كل الناس، هذه خلوة لا يجب المرأة تستخدمها لأنها تمنع القرار. أما الأصباغ التي لا جرم لها ولا تتجمد ولا تمنع الناس فلا بأس أن المرأة تستعملها.
فضيلة الشيخ، اليهود المدينة بنو قريظة وقينقاع والنضير من أبناء إسرائيل أم أنهم عرب من قحطان لكن تهودوا؟
لا هم بنو إسرائيل، اليهود المدينة من بنو إسرائيل وجاءوا من المدينة لأنهم كان اليهود والنصارى كانوا متهاجرين في جزيرة العرب، كانت الجزيرة مفتوحة في الوقت منهم منهم في المدينة ومنهم منهم في خيبر ومنهم منهم في نجران ومنهم منهم في جبل طيب فرقين في الجزيرة. فلما جاء الإسلام وجاء الجهاد في سبيل الله وانتصر الإسلام أمر من إخراجنا بإخراجهم في جزيرة العرب وقال لا يبقى في جزيرة العرب ديانا. فهم من بني إسرائيل اللي كانوا في المدينة من بني إسرائيل نعم وجاءوا إليها إلى القمرون الذي سيوم عليهم جاءوا إلى المدينة لأنهم تظنوا أن هذا النبي يكون هاجروا إلى المدينة فجاءوا إلى القمرون فلما بعث راوا أنه محمد صلى الله عليه وسلم وأنه من العرب حسدوا وكفروا له فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به حسدا والعياذ بالله ولعنة الله على الجاهلين فكل يسير من بني إسرائيل يستعمل أو تعمل جرهانه فلما تبين أنهم من بني إسماعيل حكموا العرب فكفروا به وهم يعلمون هذا الحق وأنه رسول الله نعم.
فضيلة الشيخ،
وكانوا من قبل يستهزئون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله عليهم كانوا في الجاهلية إذا تقاتلوا مع العرب قالوا كيف على النبي ونقول معه ونقاتلكم فنقتلكم فلما بعد النبي كفروا به وآمن به أعداؤه من الأوس والخزرج آمن به أعداؤه من الأوس والخزرج الذين كانوا يتوعدونه
في الجاهلية. نعم. فضيلة الشيخ، الجار غير المسلم الجار غير المسلم كيف يهنى في حالة الفرح والمرض وفي حالة لقائه في الطريق؟
يهنى؟
نعم
يهنى بشيء من أمور الكفر؟ لا، على أعياد الكفار ما يهنى به، لكن إذا جاء ولد ولا جاء أثمان ولا جاء شيء لا بأس أن يهنى، خصوصا إذا كان يهنى تأليفه ودعوته إلى الإسلام ويجار إلى بلد دعوته إلى الإسلام ويحسن إليه الجوار كما فيه لأن هذا في إظهار الإسلام في المطر الطيب وبيان شرحه لمجال الإسلام أمام من يرغب الناس فيه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم لبس الباروكة للمرأة تجملا لزوجها إذا لم يكن لها شعر البتة؟
الباروكة شعر الخلاف الباروسة شعر الخلاف ولا يمكن إلغاء البجمال لأنه أدخل في الوقت أظهر البراء كأن هذا الشعر يلعب لا في البراء وهل تجلس هذا تجلس كذلك
فضيلة الشيخ متى يقال ذكر الجماع؟ هل أثناء المداعبة أم أثناء العلاج؟
هذه أمور بين الزوجين وبينهم يقولون ذكر الجماع
فضيلة الشيخ إذا كان الوشم في مكان لا يرى من الجسم
لأن البقارة يقرأ أن يتكلم حالة الجماع يتكلم في حالة الجماع يقرأ الكلام
في الجسم فضيلة الشيخ إذا كان الوحم في مكان لا يرى من الجسم وهو كتابة الاسم فقط وقد قال لا خطباء إن في إزالته أدا فهل يجوز تركه؟
لا يجوز الوحم في جميع البدن ما يظهر وما لا يرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعله فهو صغير لخلق الله فلا يجوز وتجري إزالته إلى عليه التوبة من الله والاستغفار وإذا أمكن أن يزيله بطريقة طبية وجب عليه ذلك وإذا لم يكن في إزالته فإنه يطلبه مع التوبة والاستغفار.
فضيلة الشيخ هل يجوز إتيان المرأة وهي حامل؟
هذا هي الحديث الذي
وقفنا
عليه
ان شاء الله. فضيلة الشيخ ما الحكم اذا نزل المني على اليدين او الفراش؟ هل يلزم غسل اليدين مباشرة ام لا؟
غسلهما من باب النظافة، غسل المني من باب النظافة لا بأس، اما انه
ليس
فليس
ليس لكن انه يغسل
من باب
النظافة
شيء
طيب. فضيلة الشيخ من نسي دعاء الجماع ثم ذكره أثناء الجماع فماذا يفعل؟
أنا الرسول صلى الله عليه وسلم لا أراد أن يأتي أراد أن يأتي يعني قبل الجماع أما وقت الجماع فالكلام مقبول نعم لكن يقوله بقلبه لا يتنفر يقوله بقلبه ولا يحدث به نعم.
فضيلة الشيخ إذا كان الرجل حديث عهد بزواج حديث عهد بزواج وقال أريد أن تبين لي كيف تجامع فهل أكون من شرار الخلق؟
نعم.
إذا كان الرجل حديث عهد بزواج وقال أريد أن تبين لي كيف تجامع
نعم.
فضيلة الشيخ شخص دفع ثمن بضاعة قد اشتراها وقام ببيع تلك البضاعة إلى شخص آخر ولكنه قبل أن يملكها ملكا تاما
لا يملك
البضاعة
حتى يملكها ملكا تاما وحتى يبدوها
ذكر أحد الإخوة في كلمة الله عن الذين يزادون عن الحوض يوم القيامة فذكر أن حالق لحيته ممن يزاد عن الحوض لأنه ممن أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالف سنته.
المراد الذين يزادون والعياذ بالله أهل الذين ارتدوا بعد رسول الله عليه وسلم أما الأبطال الذين لم يرتدوا عن الله
فضيلة الشيخ
لا يزالون مخفين على لا تدري ما لا تشتكوا بعد فإن يزالون
مستحيلا على أنفاسهم. فضيلة الشيخ، شخص أما الناس في منى صلاة العشاء قصرا ونسي أنه قاصر للصلاة فقام. أما الناس في منى صلاة العشاء قصرا ونسي أنه قاصر للصلاة فقام للركعة الثالثة بعد التشهد ولم يقم معه المأمومون الذين كانوا ينتظرون السلام وظلوا يقولون سبحان الله فلم يعلم الإمام الذي حدث ونسي القصر ثم توهم أنه ربما ترك سجدة فرجع فسجد السجدة الثالثة وأثنائها تذكر القصر فجلس فتشهد وسجد للسهو وسلم فهل صلاته صحيحة وما حكم من قام للركعة الثالثة وقد نوى القصر وماذا عليه؟
صلاته صحيحة يجوز ما يجوز فلو استمر وأتم الصلاة لا جل وعلا وإن رجع سجد سجدتين للسهو لا جل وعلا يعني رجع إلى القصر وسجد سجدتين عن القيامة الثالثة هذا صحيح على الأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جدامة بنت وهب رضي الله عنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يغض ذلك أولادهم شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم.
لا.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إنني جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل الموؤودة الصغرى. قال: كذبت اليهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تطرف. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات. وعن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. متفق عليه. ولمسلم: فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد. هذه الاحاديث في مسالتين: المساله الاولى الغيله، والمساله الثانيه العزل. اما المساله الاولى وهي الغيله فمعناها وطء الزوج لزوجته وان ترضع، وهي ترضع وتجلب، فإن هذا قد يؤثر على الطفل وقد يضره، قد يضره. ولذلك هم النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه دفعا للضرر عن الرضيع. ولكن لما رأى أن الأمم فارس والروم يفعلونه ولم يضر أولادهم لم ينهى عنه صلى الله عليه وسلم، لأنه تبين له صلى الله عليه وسلم أنه لا يضر، فلم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على جواز وضع المرأة المرضعة، أنه يجوز لزوجها أن يطأها وأنه لا محذور فيه. أما المسألة الثانية وهي العزل، معناه أن يجامع زوجته ثم ينزل خارج الفرج جامعها، فإذا حس بالإنزال فإنه يخرجه خارج الفرج لئلا تحمل المرأة. والأحاديث تدل على جوازه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، وأيضا كان الصحابة يفعلونه في المغازي وغيرها، والقرآن ينزل، فلو كان فيه محذور لنهى الله عنه في القرآن، ولنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يرد نهي عنه، بل إنه صلى الله عليه وسلم رد على اليهود لما قالوا إنه وعد، والوعد هو الوعد في الجاهلية هو دفن البنات حيات كراهة لهن، يدفنون البنت يكرهون البنات، فإذا ولد في أحدهم بنت إما أن يتركها تعيش ويكون كارها لها، وإما أن يقتلها بالدفن وهي حية تموت تحت التراب، كما قال جل وعلا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتل، أن يسألهم الله عنها يوم القيامة. وفي الآية الأخرى يقول سبحانه وتعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القول من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون، يعني يتركها حية ويهينها، أم يدسه في التراب، يعني المولود الذنب يدسها في التراب حتى تموت؟ هذا شر فكرة والعياذ بالله، هذا ساء ما يجرون. هذا هو الوقت الجاهلية. اليهود تقول إن العجز إنه الوعد، وهذا كذب، لأن الوعد ليس في إنسان موجود حي، قتل نفس حي، أما الوعد ما صار شيء الآن، ما خلق إنسان ولا صار شيء، ليس هو من الوعد. أكذبه صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على جوازه، أنه لا محذور فيه. هذا حاصل ما في حكم العزل لولا ما سبيل، وأن الله إن قدر خلق شيء فإن لا أحد يستطيع منعه، وإن لم يقدر شيئا فلا أثر به، فليس ذلك لسبب العجل، وإنما هو لقدر الله سبحانه وتعالى، فالأمر راجع إلى الله عز وجل، وليس هو بسبب العجل أو بسبب عدم العجل، فالإنجاز راجع إلى الله سبحانه وتعالى، حتى لو جاء مع الإنسان وأنزل في الرحم إذا لم يقدره الله لم يكن شيء، أنتم تخلقونه فرأيتم ما تمنون، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ الله هو الذي يخلق، ولا أحد يمنع خلقه سبحانه وتعالى، ولو كره الإنسان ولم يرد الإنجاز والله قد قدره لا بد أن يقع، هذا فيه التوكل على الله سبحانه وتعالى. لكن يبقى الكلام في قضية في هذا العصر، وهي قضية تحديد النسل هذه فكرة جاءت من الكفار يريدون بها تقليل عدد المسلمين، فأشاعوا بينهم الإرهاب بكثرة الأولاد وبيت شح الموارد وقلة الأرزاق وعدم القدرة على تربيتهم، فأشاعوا بين ضعاف الإيمان وضعاف العقول استحسان تحديد الأولاد تحديد النسل، وهذا أمر لا يجوز، وهذا يشبه فعل الجاهلية في قتلهم أولادهم خشية البقر، ولا تقتلوا أولادكم من الله يعني بقر يعني أو خشية في الآية الأخرى خشية إملاق، فمنع الله من ذلك لأن الرزق بيد الله ولا يخلق نفسا إلا وقد قدر لها رزقها، وكثرة النسل قوة للمسلمين، وكثرة النسل قوة أيضا على الإنتاج والعمل، تكثر الأيدي العاملة يكثر الإنتاج عكس ما يقوله أعداء الله ورسوله، فلا يجوز رواج هذه الفكرة، فلا يجوز لا تصديقها ولا العمل بها لأنها تدل على سوء الظن بالله عز وجل وأنه يخلق خلقا ولا يوجد لهم أرزاقا، تعالى الله عن ذلك. فيجب محاربة هذه الفكرة تحذير منها وأن لا يحدد النسل، لأن كثرة النسل مطلوبة للإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم حث على تزوج الودود الولود يعني كثيرة الولادة، وقال إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، يكثر المسلمون ويكثر الإنتاج والعمل عكس ما يقوله أو يكذبه الكفار ويصدقهم ضعاف الإيمان من المسلمين، لأن بعض المسلمين عندهم كل ما يقوله الكفار أنه حق ويقين وأنهم يعجب بأقوالهم وأفكارهم، وذلك لضعف إيمانه أو لجهله، أقوال الكفار باطلة ولا